بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 41 من دروسنا في الأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا القاعدة السابقة الاجتهاد لا ينقض بمثله، وذكرنا ما تفرع عنها من قواعد وما دخل فيها من مسائل، الآن مع قاعدة ثانية من القواعد التابعة. الآن مر معنا سابقا قواعد أصول، الآن ذكر قواعد تابعة الآن متممة، أن الحلال والحرام إذا اجتمعا كان الأغلب للحرام. هذا أخوان القادم قواعد الترجيح. نعم.
القاعدة الثانية، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.
يعني الآن عندنا مسألة فيها حلال وحرام، في يعني فيها شيء من الحرمة شيء من الحل، ماذا نغلب؟ جانب الحرمة.
نعم. وبمعناها ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم.
يعني دليل يفيد التحريم، دليل يفيد الإباحة، شو منقدم؟ دليل التحريم. نعم.
والعبارة الأولى لفظ حديث أورده جماعة.
نعم.
ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال، قال العراقي لا أصل له، وضعفه البيهقي، وأخرجه عبد الرزاق موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، وذكره الزيلعي شارح الكنز في كتاب الصيد مرفوعا. فمن فروعها ما إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة قدم التحريم، وعلله الأصوليون بتقليل النسخ.
أي مرت معنا بالأصول، ويعتبر هذا من النسخ مع اختلاف الزمان دلالة. نعم، مع اختلاف الزمان دلالة. إحنا الأصل في الأشياء الإباحة، فلو قلنا المحرم أولا ثم المحلل، إذن كان الحكم قبل الشريعة مباحا ثم حرم ثم أبيح، إذن كم نسخ صار في عنا؟ نسخين. نعم، النسخ الأول نسخ الإباحة الأصلية، والنسخ الثاني نسخ الحرمة التي بعدها. أما لو جعلنا المحلل أولا، نقول كان الحكم مباحا قبل مجيء الشريعة، ثم جاء الدليل المبيح ليقرر تلك الإباحة، إذا ما في نسخ، ثم جاء المحرم ليلغي هذه الإباحة، تكون كم نسخ في عنا؟ نسخ واحد. هي تقليلا للنسخ،
لأنه لو قدم المبيح للزم تكرار النسخ، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا جعل المبيح متأخرا كان المحرم ناسخا للإباحة الأصلية، ثم يصير منسوخا بالمبيح. ولو جعل المحرم متأخرا لكان ناسخا للمبيح، وهو لم ينسخ شيئا لكونه على وفق الأصل. وفي التحرير يقدم المحرم تقليلا للنسخ واحتياطا، وقد أوضحناه في شرح المنار في باب التعارض. ومن ثمة قال عثمان رضي الله عنه لما سئل عن الجمع بين أختين بملك اليمين، أحلتهما آية وحرمتهما آية،
والمحرم راجح،
فالتحريم أحب إلينا.
اجتمع أختان في ملك اليمين، هل يمكن أن يطأهما بملك اليمين؟ طبعا بملك النكاح لا يجوز. طيب بملك اليمين، هذه أما وهذه أما، تنتين عنده أخوات، هل يطأ هذه وتلك؟ الجواب، قال سيدنا عثمان، أولا عندنا آية وأن تجمع بين الأختين، ما في تفصيل بين جمع بالنكاح أو بملك اليمين، عم تكون تجمع بين الأختين، ما قال نكاحا أو ملك يمين. الآية الثانية تقول وأحل لكم ما وراء ذلكم. إذن هذه آية تفيد الحل تفيد الحرمة. طيب ماذا رجح سيدنا عثمان؟ رجح أن المحرم هو الغالب.
وذكر بعضهم أن من هذا النوع حديث لك من الحائض ما فوق الإزار وحديث صنعوا كل شيء إلا النكاح.
هل هذا الحديث يفيد إباحة الاستمتاع بما تحت الإزار ما عدا موضع الدم. الحديث الأول يفيد الحرمة فتعارض المبيح والمحرم، فماذا رجح العلماء؟ المحرم.
فإن الأول يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة، والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطئ، فرجح التحريم احتياطا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك والشافعي رحمهم الله، وخص محمد رحمه الله شعار الدم وبه قال أحمد عملا بالثاني. ومنها لو اشتبه محرمه بأجنبيات محصورات
يعني لم يحل. ذكر أنه فلانة رضعان أنا رضعت من أمي إحدى بناتها محرمة.
سيدنا أيوة ممكن
محرمة أحسن. محرمهم بتصير لكن بعيد، هي محرمة عليه لك أما محرمة أحسن.
ومنها لو اشتبه محرمة بأجنبيات محصورات لم يحل كما قدمناه في قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم.
يعني الآن لو أنا بتذكر أنه جارتنا عندها بنات، إحدى بناتها رضعانة من أمي، غاب الأمر نسينا من البنت الرضعانة، إذن هنا اختلطت محرمة بأجنبيات محصورات. نعم، شو الحكم؟ يغلب التحريم ويحرم علي نكاح بناتها أجمعين. أما لو أنها اختلطت محرمة بأجنبيات غير محصورات، بتذكر لما كنا بالقرية الفلانية أو المدينة الفلانية، في واحدة هناك بالمدينة رضعانة من أمي من بنات تلك المدينة، طيب من هي؟ لا ندري، لا مانع أن نتزوج فتاة من فتيات تلك المدينة مع احتمال أن تكون أختي برضاعة.
ومنها من أحد أبويه مأكول والآخر غير مأكول لا يحل أكله على الأصح.
يعني لو قال ما ولا لو قال ما ما أحد أبويه، لأنه هون حيوان مأكول يعني.
فإذا نزى كلب على شاة فولدت لا يؤكل الولد، وكذا إذا نزى حمار على فرس فولدت بغلا لم يؤكل.
مع ابن الفرس يؤكل وابن الشاة يؤكل، لكن لما كان أبوه مما لا يؤكل، نعم نقول هنا اجتمع المحلل والمحرم، أمه تؤكل فينبغي أن يحل، أبوه لا يؤكل إذا ينبغي أن لا يحل. نعم.
والأهلي إذا نزى على الوحشي فنتج لا تجوز الأضحية به كذا في الفوائد التاجية. ومنها لو شارك الكلب المعلم غير المعلم،
لو شارك
الكلب المعلم غير المعلم.
لا بالعكس، الكلب.
ومنها لو شارك الكلب المعلم
غير
المعلم.
أنا أرسلت كلب معلم من طرفي للصيد فشاركه غير معلم،
أو كلب مجوسي، أو كلب لم يذ أو كلب
شاف الكلبان.
نعم صح.
وهيك.
نعم صح. أو كلب مجوسي أو كلب
كلب مجوسي بالإضافة نقرأها كلب مجوسي. أحسنت.
أو كلب لم يذكر اسم الله تعالى عليه عمدا حرم كما في الهداية. ومنها ما
حرم الصيد يعني، لماذا؟ لأنه اجتمع الحلال والحرام، المحلل والمحرم. كون صاده المعلم هو حلال، صاده غير المعلم حرام. اجتمعا على ذلك، اجتمع المحلل والمحرم.
ومنها ما في صيد الخانية، مجوسي أخذ بيد مسلم فذبح، والسكين في يد المسلم لا يحل أكله.
مين يحرك اليد؟ المجوسي.
لاجتماع المحرم والمبيح فيحرم، كما لو عجز مسلم عن مد قوسه بنفسه فأعانه على مده مجوسي لا يحل أكله.
سبحان الله.
ومنها عدم جواز وطء الجارية المشتركة.
شايفين إخوان شلون أن أحيانا تأتي المسائل الافتراضية لبيان القواعد. هل الآن لولا هذه المسائل الافتراضية ما اتضحت القاعدة.
ومنها لو كان بعض الشجرة في الحل وبعضها في الحرم. ومنها لو كان بعض الصيد في الحل والبعض في الحرم.
يعني الآن الشجرة أخوانا مزروعة جاي عن حيز تماما، نصفها داخل الحرم ونصفها خارج الحرم، هي تعد من صيد الحرم ولا صيد الحل؟ نقول اجتمع الحلال والحرام، شو منقدم؟ الحرام، نقول لا تؤكل.
أما إذا أصله مثلا في مكان والدلي على الثاني يعتبر
أصل. الأصل أي نعم.
ومنها
كمان لو كان الصيد نفسه.
ومنها لو كان بعض الصيد في الحل والبعض في الحرم.
واقف ورجليه بالحل ويداه في الحرم، يعني نصف هون نصف هون، شو منقول؟ هذا داخل الحرم حكما.
والمنقول في الثانية كما ذكره الإسبيجابي أن الاعتبار لقوائمه لا لرأسه، حتى لو كان قائما في الحل ورأسه في الحرم فلا شيء بقتله.
لقوائمه بيطبع لكون أنه كان أصلها نفسها.
ولا يشترط أن يكون جميع قوائمه في الحرم، حتى لو كان بعضها في الحرم وبعضها في الحل وجب الجزاء بقتله.
صار حكم من الحرم
لتغليب الحظر على الإباحة. وأما المنقول في الأولى ففي الأجناس الأغصان تابعة لأصلها، وذلك على ثلاثة أقسام. أحدها أن يكون أصلها في الحرم والأغصان في الحل، فعلى قاطع أغصانها القيمة.
وإن كانت الأغصان وين؟ في الحل، لأن الأصل في الحرم.
فعلى قاطع أغصانها القيمة.
القيمة، قيمة الشجر.
والثاني أن يكون أصلها في الحل وأغصانها في الحرم، فلا ضمان على القاطع في أصلها وأغصانها. والثالث أن يكون بعض أصلها في الحل وبعضه في الحرم، فعلى القاطع الضمان سواء كان الغصن من جانب الحل أو من جانب الحرم.
شو الثالثين والثالث؟
عيد سنة.
والثالث أن يكون بعض الأصل في الحل وبعض الأصل في الحرم، وبعض الأغصان في الحل وبعض الأغصان في الحرم. شو حكم هاي؟
فعل القاطع الضمان سواء كان الغصن من جانب الحل أو من جانب الحرم. ومنها لو اختلطت مساليخ المذكات
هو عمليا القاعدة تطبق على الحالة الثالثة، أما الأولى والثانية ما في تغليب، لأن اتفقنا الأصل هو المعتبر.
ومنها لو اختلطت مساليخ المذكات بمساليخ الميتة.
الآن ذبحنا شاة وشاة ميتة فسلخناهما، خدنا اللحم من هي ومن هي، ثم اختلطا، ما عاد ميزنا هدول اللحمات تبع المذبوحة ولا المسلوخة الميتة.
ولا علامة تميز، وكانت الغلبة للميتة أو استويا لم يجز تناول شيء منها،
سبحان الله،
ولا بالتحري إلا عند المخمصة. وأما إذا كانت الغلبة للمذكات فإنه يجوز التحري.
يعني لو كان الأكثر اللحم المذكى والقليل اللحم الميتين بيتحرى وبيأكل المذكى، يعني ما يغلب على ظنه أنها مذكى.
ومنها لو اختلط ودك الميتة بالزيت ونحوه.
الزيت حلال، ودك الميتة حرام، اختلطا
لم يؤكل إلا عند الضرورة. والمسألتان في صلاة الخلاصة من فصل اشتباه القبلة. ومقتضى الثانية أنه لو اختلط لبن بقر بلبن أتان أو ماء وبول عدم جواز التناول ولا بالتحري.
عدم مقتضاه عدم جواز التناول ولو بالتحري. شوفوا أخوانا المسائل وين ذكرها؟ في اشتباه القبلة. وهي هذا أخوانا لما بيذكر لو كان الكلام عن إيش؟ عن اشتباه القبلة، فأتى المسائل التي تدخل في الاشتباه من أبحاث متعددة. إذا قالوا هذه لا يعرف مكانها إلا المتمرس في كتب الفقه، لأن في عندنا شيء اسمه التنظيرات، بيذكر مسألة لك وكذا كذا وكذا وكذا وكذا، بيذكر كذا مسألة مثل مسألة هي، لكن هي تذكر في غير مظانها. نعم، كنا مرة مع سيدنا عبد الرزاق الحلبي فسألنا سؤال عن تعدد الظهار كم كفار عليه. نعم، سبحان الله، أجيبوا لنا الحاشية ابن عابدين الجزء الأول، وين طالع عنا إياها؟ تجد التلاوة. نعم، نتعدد الأسباب، إن لو قرأ السجدة أكثر من مرة ذاكر معها تعدد الأسباب، سبحان الله.
ومنها لو اختلطت زوجته بغيرها فليس له الوطأ ولا بالتحري.
نعم،
سواء كنا محصورات أو لا، كما ذكره أصحابنا رحمهم الله تعالى في الطلاق المبهم. وقالوا لو طلق إحدى زوجتيه مبهما حرم الوطء قبل التعيين، ولهذا كان وطء إحداهما تعيينا لطلاق الأخرى. ومن صورها ما لو أسلم على أكثر من أربع فإنه يحرم عليه الوطء قبل الاختيار.
تمام، عنده 10 نساء وأسلم، ما بسيخلي عنده 10، بده يختار 4 منهن، قبل أن يختار لا يطأ واحدة منهن.
على قول من خيره وهو محمد والشافعي رحمهما الله تعالى. وأما الشيخان فقالا ببطلان النكاح. قال في المجمع من فصل نكاح الكافر: لو أسلم وتحته 5 أو أختان أو أم وبنت بطل النكاح.
أو أم وبنت
وبنت أو أم أو أم وبنت أو أم وبنت بطل النكاح وإن رتب فالأخير. وخيره في اختيار 4 مطلقا أو إحدى الأختين والبنت أو الأم. ومنها لو رمى صيدا فوقع في ماء أو على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض.
هنا أيضا إن كونه مات، ما بنعرف مات من أثر الصيد أو أثر السقوط، اجتمع المحلل والمحرم.
حرم للاحتمال، والاحتياط الحرمة بخلاف ما إذا وقع على الأرض ابتداء فإنه يحل.
ليه؟ لأن هذا لا بد منه. الصورة الأولى شو هي؟ وقع على جبل ثم تردى من جبل للوادي، إذا صار في مرحلة سقوطين. أما سقوط على الأرض طبيعي ليش لك طيب الهواء وين يسقط لك هذا؟
لأنه لا يمكن التحرز عنه فسقط اعتباره.
نعم.
وخرجت عن هذه القاعدة مسائل. الأولى: من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي.
نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.